بسم الله
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل إلى كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومؤلفه الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، نفعنا به وبكم وبجميع الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، الحديث. متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنهما قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق، الحديث، رواه أبو داود بإسناد حسن.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا وعلى سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان المصطفى، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المختار سيدنا محمد سيد أهل الصدق وسيد أهل الوفاء، وعلى آله الأطهار وأصحابه الشرفاء ومن اتبعهم وبهديهم مقتدى ولهم مقتفى في الظاهر والخفاء، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بشؤون الحج، ويذكر الأحاديث في أعمال يوم النحر يوم العيد اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، حيث يعود الحجاج من مزدلفة إلى منى، فتكون في ذلك اليوم أربع أعمال، وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي لمن معه الهدي ونحر من دم عليه دم كذلك والأضحية لمن أراد أن يضحي وحلق الرأس وتقصيره والطواف بالبيت العتيق طواف الإفاضة. فهذه هي الأعمال في يوم النحر. الترتيب فيها سنة قال الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لا يجب تقديم شيء على شيء ولكن يسن أن يرتب بينها. كذلك قال الأئمة بأن الإجزاء يحصل ولكن في بعض المسائل أوجب بعض الأئمة الدم على من قدم بعض على بعض على من قدم حلق رأسه على رمي جمرة العقبة. وفيه قول ضعيف عند الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعند بعض الأئمة هو كذلك عليه أن يذبح دما إذا قدم الحلق على الرمي. ولكن الأحاديث تدل على أنه لا شيء عليهم في ذلك وأن الأمر واسع فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن تقديم شيء وتأخيره ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث الذي أورده الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه قال رجل لم أشعر يعني لم أفطن وتنبه فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. جاء آخر قال لم أشعر نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. وهذا يقوي القول بأنه لا يلزمه شيء لا دم ولا غيره بأي تقديم وبأي تأخير لهذه الأعمال التي تعمل في يوم النحر. إذن كون العمل مجزي في الحج متفق عليه. وفي بعض المسائل أوجب بعض الأئمة دما كما أشرنا إليه في مسألة الحلق قبل الرمي ولكن يقول جمهور السلف والعلماء وكما قال الشافعي أنه لا يلزم دم في شيء من ذلك وإنما الترتيب كله سنة فكان على هذا الترتيب من جهة الأفضل. يرمزون إليه بقولهم رنحط الراء إشارة إلى الرمي والنون إلى النحر والحاء إلى الحلق والطاء إلى الطواف رنحط. فعلى هذا الترتيب هو الأفضل أن يبدأ بالرمي ثم بعد الرمي يأتي بالنحر كما فعل صلى الله عليه وسلم ثم بعد النحر يحلق كما فعل صلى الله عليه وسلم ثم بعد الحلق يطوف. فإنه مع وصوله عليه الصلاة والسلام من مزدلفة اشتغل برمي جمرة العقبة ثم أمر بالبدن وقد ساق 100 بدنة هديا فنحر بيده 63 منها وناول المدية سيدنا علي ليكمل بقية 100 عنه ثم دعا بالحلاق أطاف به الناس تجمعوا حوله يريدون شعره صلى الله عليه وسلم فأمر أن يوزع عليهم وجعل نصف رأسه ذلك للحلاق يوزعه إكراما له. النصف الآخر أمر أبا طلحة فوزعه على الناس فجعل الناس يتسابقون عليه. لماذا؟ كأن الصحابة كلهم صوفية قاعدين يتسابقون على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبالغة ولا كيف؟ تبرك وزيادة، وإيش هو هذا من عقيدة؟ هذا عقيدة محمد وعقيدة صحابته الكرام، هذا عقيدة الإسلام، هذا عقيدة الدين، هذا عقيدة الشريعة، هذا عقيدة صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمام عينيه يتسابقون، فمن وصل إلى يده شعر أو شعرتان قبلهما واحترما حتى أصاب سيدنا خالد بن الوليد منها شعرة، فجعلها بعد ذلك في عمامته وقلنسوته، وكان يشهد بها المشاهد. ولماذا يا خالد بن الوليد يشهد بها المشاهد مستنصرا مستنزلا نصر الله تبارك وتعالى ببركة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهكذا بكى سيدنا أبو بكر الصديق وهم في ذلك الموقف في ذلك المنظر، عندما رأى سهيل بن عمرو يدافع ويحرص حتى وقعت في يده شعرة فقبلها ووضعها على عينيه، فبكى سيدنا أبو بكر قال هذا في وقت صلح الحديبية ما رضينا نكتب محمد رسول الله، وقال لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله ولا رضي حتى ببسم الله الرحمن الرحيم. واليوم يدافع ويسابق الأشعار، فلما وجدها قبلها بكاء أبو بكر الصديق، قال لو قتلناه ذاك اليوم لكان في النار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الكريمة كيف تحولوا حتى صار من المؤمنين الصادقين المحبين المخلصين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم مشى عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة وطاف بالبيت وأدركه الظهر هناك من طول اليوم وهو في الأعمال عليه الصلاة والسلام، فصلى الظهر بمكة، وقيل أنه أخرها إلى ميناء وجمع بعضهم، فقال إنه لما أدرك الظهر صلى الظهر بمكة، فلما جاء ميناء وجد الصحابة في مسجد الخيف ينتظرونه فصلى بهم، أعاد الصلاة بهم صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم صلاة الظهر في ذلك اليوم، وكانت صلواته أيام منى بمنى، ولهذا قالوا أنها للحاج أفضل، صلاته في منى أفضل من صلاته في الحرم لاتباعه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان في لياليه قد يخرج مشتاقا للبيت ويذوب لا يشعر به عامة الصحابة، ويذهب فيطوف بالبيت ويعود إلى منى في الليالي، كان يدخل ويرجع بليل فلا يشعرون به، فيصلي بهم الفرائض الخمسة في منى صلى الله عليه وسلم، كما فعل في الجعران لما عاد من غزوة الطائف، فإنه مشى بليل واعتمر من الجعران، وعامة الصحابة لم يشعروا به من شوقه إلى البيت صلى الله عليه وسلم، وشوق البيت إليه أشد صلوات ربي وسلامه عليه. ثم هذا الذي أشار إليه من الترتيب والحديث واضح في رفع الحرج عن تقديم بعض على بعض في ذلك اليوم، مع الاختلاف هل الترتيب سنة أو واجب، ومع الاتفاق عند الأئمة أن الفعل مجزي، ولكن في بعض الأفعال أوجب الدم بعض الأئمة كما أوجب المالكية الدم على من حلق قبل أن يرمي، على التفصيل الذي عندهم في المذاهب، وفي الحديث بيان واسع لسعة فتواه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. ويقول مسلم بن خمر صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحرق وأمر أصحابه بذلك، وهذا دليل الأئمة الذين قالوا يلزم الترتيب، وأحمله الشافعي على أن ذلك على سبيل الندب، أمرهم بذلك على سبيل الندب، ثم سئل في نفس اليوم عمن لم يفعل ذلك الترتيب فقال افعل ولا حرج صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فجاء في حديث انه قال قوموا فانحروا ثم احلقوا. فلا شك ان ذلك مستحب الترتيب في ذلك اليوم. وجاءنا بعد ذلك الحديث في هدي المحصرة يقول الحديث الذي قبله قرانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. وفي هذا بيان للحلق والتقصير، والحلق والتقصير من أفعال الحج. ولا شك أنه للرجل الأفضل هو الحلق بخلاف المرأة. وهل يجب أن يحلق جميع رأسه أو يقصر من جميع رأسه أو يكفي أن يأخذ منه بعضه؟ قال الحنفية ربع، قال منهم محمد النصف أو أبو يوسف، قال أحد الإمامين لابد من النصف، قال الشافعي أدنى شيء ولو ثلاث شعرات حلقها أو قصرها كفى. بأي نوع من أنواع الإزالة، حلقا أو قصا أو نتفا أو حرقا. وقال الإمام أحمد والإمام مالك لابد أن يعم بالحلق أو بالتقصير جميع الرأس، فيقصر من جميع الرأس أو يحلق جميع الرأس. وهذا أحد المواطن الأربعة التي يستحب فيها حلق الرأس للحاج والمعتمر، نقول اللهم ارحم المحلقين، وللكافر إذا أسلم، وللصبي في يوم السابع، ولمن تأذى به، من تأذى به من قمل ونحوه فيسن له أن يحلقه. قال يؤذيك هوام راسي، قال فاحلق. فصارت هذه الأربع المواطن التي يسن فيها حلق الرأس. ثم إن حلق الرأس مال إليه سيدنا علي كلما طال شعر رأسه، وقال إني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول إن تحت كل شعرة جنابة، فمن يومها عاديت شعر رأسي، ومال إليه كثير من الماضين من صلحاء الأمة لكون تربية الشعر صار شعارا لكثير من أرباب القتل وأرباب الفسق وما إلى ذلك، فأحبوا البعد عن هذه الأسوأ ومخالفة من تظاهر بها، والأمر فيه سعة. ولكن السنية في هذه المواطن، ومنها للرجل في موطن الحج والعمرة اللهم ارحم المحلقين، قالوا مقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين في الثالثة، وفي رواية الربع قال والمقصرين، فصار الحلق أفضل باتفاق للرجل لا للمرأة، كما سمعتم في حديث مرة معكم فيما قرئ علينا ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. وبخلاف المولود في يوم السابع أفضل، وإلا يؤخر إلى السبع الثانية أو السبع الثالثة، فحلق الرأس سواء كان ذكرا أو أنثى بالنسبة للمولود يحلق رأسه كله ذكر أو أنثى. اللهم ارحم المحلقين الذين يحلقون جميع رؤوسهم في الحج أو في العمرة، تابع الدعاء لهم عليه الصلاة والسلام وكرر الدعاء لهم. فعلمنا ما يقول الإمام مالك والإمام أحمد بوجوب الحلق لجميع الرأس أو التقصير من جميع الرأس، يقصر من جميع الشعر الموجود، يأخذ من كل شعر يقصر، وهذا إنما يتسنى لمن كان شعره طويل فيقص طرفه فيشمل جميع الرأس. هذا مثل النساء، فالمرأة تقص من جميع شعر رأسها أطراف الشعر كله. وقال الإمام أبو حنيفة يلزم ربع الرأس، يقول الإمام يوسف عند الإمام يوسف يقول نصف الرأس، عليه أن يحلق نصف الرأس، لكن بيزري بنفسه يحلق نصف الرأس حتى الربع كذلك، فهو يدخل في جملة إلى القزع، حلق ترك الرأس وحلق بعض الرأس وترك بعضه. وقال الشافعية أدنى ثلاث شعرات يكفي حلقا أو تقصيرا بأي نوع من أنواع إزالتها. قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولما جاء الأفضلية بين الحلق والتقصير تأكد أن الحلق والتقصير نسك من النسك وليس مجرد استحلال محرم، ليس مجرد استحلال ممنوع كان عليه أن يحلق رأسه قبل أن يكمل أعمال الحج، ولكنه نسك نسك. وعلى ذلك لا حرج بين أن يحلق أولا أو يرمي أولا، لأنه كله نسك. ولكن على القول بأن ذلك استحلال لمحرم كان عليه جاء القول الضعيف عند الشافعية، وهو قول المالكية أنه إذا حلق قبل أن يرمي فعليه دم سواء. بعد ذلك يأتي حديث سنية أو وجوب الترتيب على القولين الذين ذكرنا فيما رواه البخاري نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، هو على سبيل الندب عند الشافعية. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، فهذا يحصل به التحلل الأول. فقالوا في ذلك أن الأعمال التي يحصل بها التحلل الرمي والحلق والطواف، فهي ثلاثة يحصل بها، إن اجتمعت كلها فقد كمل التحلل، وإن فعل اثنين منهما فقد حصل له التحلل الأول، والتحلل الأول تباح به المحرمات إلا النساء. وعند بعض العلم إلا النساء والصيد حتى يتم التحلل الثاني، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة إما رمى وحلق أو رمى وطاف أو طاف وحلق، فبفعل اثنين يجوز له الطيب ويجوز له لبس الثياب للرجل ويجوز محرمات الإحرام كلها التي كانت حلال قبل الإحرام إلا النساء، فإذا فعل الثالث حل له كل شيء. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وسند ضعف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ليس على النساء حلق إنما يقصرن، فيكره للمرأة أن تحلق، فإن كانت متزوجة يحرم عليها أن تحلق من دون إذن زوجها، يحرم عليها الحلق من دون إذن زوجها سواء. فهذا الذي يحصل به التحلل، والمعتمد أن الحلق أو التقصير نسكان ليس استحلال لما منع من قبل، إذن فهو نسك كما يقول به الأئمة، وفي قول عند الشافعية أنه استحلال لما حرم قبل ذلك. ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. قال والمستحب لهن في التقصير أن يأخذن من طرف شعورهن بقدر أنمله من جميع الجوانب، وقد علمت أن استيعاب الشعر بالتقصير واجب عند الإمام أحمد والإمام مالك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفي لفظ في الحديث رحم الله المحلقين، المقصرين قال رحم الله المحلقين قال المقصرين قال رحم الله المحلقين ثم قال والمقصرين صلى الله عليه وسلم. وهذا من غير شك مخصوص بشعر الرأس. فإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن. وقال بعض أهل العلم إنه جاء ليحلق في حجته فجلس عند الحلاق قال بكم تحلقنا؟ قال يا شيخ تكره المشارطة في أعمال الحج؟ قال والله نبهتنا أنا فغفلت. وهو طالب علم قال فجلس يتريق قال يا شيخ استقبل القبلة. قال وذا ثانية قال ناولت رأسي الأيسر. قال يا شيخ الأيمن. قال وذا ثالثة حجوا بعد مكة حجوا بعد مكة. مهما كنت طالب علم مهما كان عندك علم استعين بأهل المكان. وهكذا ورد بعض أهل العلم عالم كبير وقال قالوا ما مطوف قال محتاج مطوف كل يوم نقرر مسائل الحج. دخل إلى المسجد قام يركع فجاله طفل من المكة قال يا شيخ تحية بيت الطوف. قال الله أكبر وأنا قرر هذا ونسيته. هذا مطوف يطوفه خلوه نحن نمشي وراه طوفوا بأهل مكة. وهكذا استقبل صلى الله عليه وسلم القبلة وحلق نصف رأسه الأيمن وأمر بتوزيعه وأخذ نصف رأسه الأيسر وأعطاه الحلاق وقال له يوزع بينه جعل الإمارة له عليه من أجل إكراما له وما خلوا له الحلاق كله نجاء ما عاد خلوا الحلاق صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويذكر عن الإمام مالك أنه العبرة بالأكثر إذا حلق الأكثر الرأس أو قصر من أكثر الرأس كفى. والقول الثاني استيعابه كما هو عند الحنابلة. ومن لا شعر على رأسه أصلع ولا واحد شعر في رأسه لا في الجانب ولا في هذا شيء عليه حلاق ماذا يحل أما حلق الجلد ممنوع حرام ما كيف قال يسن له أن يتشبه بالحالقين يصلح. يمر الموسى على رأسه. قال الشافعي لو أخذ من شاربه أو من الشعر الزايد من لحيته كان أحب إليه لألا يخلو من إزالة شعر رأس ماشي في شعره. خذ من الشارب خذ من الأطراف اللحية التي تحلق. وهكذا والإمام أبو حنيفة قال يمر موسى على رأسه كذا بس خلاص متشبب واجب عليه. قال الواجب عليه ما هو فرض واجب عنده يمر هو سنة عند الشافعية وغيرهم بالنسبة للأصلاء سنة له أن يمر الموسى على رأسه تشبها بالحالقين من تشبب قوم فهو منهم إلا قد كفي المؤونة هذا مسكين ما عنده شيء ما يحتاج كل مؤونة الحلاقة ما عليه منها. ثم يقول أن العباس بن عبد المطلب استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وعلى هذا بالنسبة للقائمين بالأعمال والخدمات الذين يحتاجون أن يكونوا خارج منى وقد حجوا فالرخصة لهم منه صلى الله عليه وسلم كما رخص للعباس. هو ينزح الماء من بئر زمزم ويهيئه لشرب الحجاج فهو صاحب سقاية. فقال يا رسول الله إذا بيتت بمكة فينقص الماء والناس بيحتاجون. قال إذن لي بيت مكة. قال محلك مكة بيت بمكة وصلح السقاية صلى الله عليه وسلم. فراعى ذلك فقاسوا عليه كل ما يكون من الخدمات المهمة والأعمال المهمة فيجوز لهم أن يتركوا المبيت بمنى. وفي قول عند الشافعي غير من المبيت سنة وعند الجمهور المبيت بمنى واجب من الواجبات إذا تركه عليه دم. فإن ترك ليلة فعليه مد فإن ترك ليلتان فعليه مدان. وفي الحديث الثاني أيضا غير أهل السقي غير سيدنا العباس قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى أي لا يبيتون في منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر ويروحون يتابعون الإبل ويرعونها حتى لا تجوع ولا يتعب الناس. أصحاب الفراعة صلى الله عليه وسلم الخدمات التي للناس بها حاجة ومهمة، ورخص لأصحابها أن لا يبيتوا بمنى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته وادخلنا في دائرته وشرفنا بالاقتداء به والسير على دربه، واجعلنا من أسعد أمتي به وبقربه وبحبه وبشفاعته وبمرافقته في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.